بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. نحن في هذه الأيام على أعتاب شهر عظيم من أشهر الله تعالى، بل نحن أمام ثلاثة أشهر من شهور الله العظيمة، وهي شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان. هذه الأشهر كان المؤمنون وكان الأولياء وكان المتقون يعدون لها قبل حلولها ويجهدون فيها بعد حلولها. أهم شيء ينبغي علينا أن نحاوله في هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، هو ما تضمنته هذه الآية المباركة: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس وتهذيب النفس وإصلاح النفس، هذا أهم عمل ينبغي للإنسان أن يعمله في هذه الأشهر الثلاثة. مفتاح كل خير ومفتاح كل فلاح في هذه الحياة وفي تلك الحياة هو تهذيب النفس. قد أفلح من زكاها، الذي يزكي نفسه ويهذب نفسه هذا مفلح وهذا ناجح، وهذا هو الذي حقق بغيته وحقق هدفه. وقد خاب من دساها، دس نقيض زكى، الذي لا يزكي نفسه ولا يهذب نفسه هذا لا يفلح ولا ينجح ولا ينال المطلوب. جميع الكمالات الوجودية التي عندنا نحن البشر، الكمالات الحقيقية والكمالات الاعتبارية، جميع هذه الكمالات لا تنفع إذا لم يكن هنالك تهذيب للنفس. ما هي الكمالات الحقيقية وما هي الكمالات الاعتبارية؟ الكمالات الحقيقية عبارة عن العلم، العلم كمال حقيقي، الذكاء، الذكاء كمال حقيقي، الفطنة، القدرة على الاختراع والإبداع، القدرة على التحمل، هذه كمالات حقيقية. عندنا كمالات اعتبارية مثل الملك والملك والحكم والوجاهة الاجتماعية وما أشبه ذلك من هذه العناوين الاعتبارية. جميع هذه الكمالات بما فيها العلم، اللي العلم لا يقدر بثمن، لا يقيم بثمن، لا يعادله شيء آخر. جميع هذه الكمالات حتى العلم إذا ما كان هنالك تهذيب للنفس لا تنفع، مو فقط لا تنفع وإنما تكون وبالا على الفرد وعلى المجتمع. مرة نقول لا تنفع، هذا كلام، ومرة فوق ذلك هذه الكمالات الوجودية، هذه القدرات تتحول إلى وبال على نفس الفرد وعلى المجتمع، تتحول إلى وبال للدنيا وللآخرة، تتحول إلى وبال للنفس وللبدن. هي هذه الكمالات إذا ما كان هنالك تهذيب. النفس غير المهذبة تستفيد من جميع شيء، من كل شيء في سبيل التدمير، تدمير نفسها وتدمير المجتمع وتدمير الدنيا وتدمير الآخرة. الحكم عندما يجي في نفس غير مهذب، واحد غير مهذب يصبح حاكما، هذه القدرة وهي قدرة الحكم يحولها إلى أداة تدمير، أداة تدمير، يقتل ويظلم ويشرد الناس ويجني على الناس. يمكن تشوف حاكم في صحيفة أعمال مليون مليار جريمة، يمكن تكون في صحيفة أعمال ما لا يمكن أن يلفظ من الجرائم في خلال 40 عام. حاكم يحكم 40 عام، يظلم ويقتل ويجني ويشرد ويدخل الرعب في النفوس. ليش؟ لأن هذه القدرة اجت في يد نفس غير مهذبة. هؤلاء الأكراد الذين يقال عنهم، هؤلاء كيف بدأوا؟ مثل ما يقول بعض المؤرخين، هؤلاء الأكراد هذه كانت بدايتهم، حاكم ظالم غير مهذب، عبد لشهوته. هذا الحاكم أخذ يظلم الناس وأخذ يؤذي الناس وأخذ يقتل الناس ويسجن الناس ويعذب الناس، فاضطر الناس إلى الفرار، يشردون، أخذوا يشردون إلى الجبال المحيطة بذلك البلد. فكان الناس يقومون صباحا، وين فلان؟ وين؟ قالوا لقد كرد إلى الجبل. كرد يعني شرد، راح للجبل، شرد، راح للجبل. الثاني في اليوم الثاني شرد، وين؟ كرد إلى الجبال، راحوا إلى الجبال وشردوا من ذاك الحاكم، فتكونت من هنا الأكراد. هؤلاء الأكراد نسل أولئك الأكراد كما يقولون. هذا هو الحاكم غير المهذب، يستخدم الحكم وسيلة لتدمير الحياة. العلم إذا يكون في يد نفس غير مهذبة، العلم الذي هو أشرف حقيقة في الوجود لو قورنت بهذه الكمالات العادية، العلم ما له قيمة. العلم إذا وقع في يد نفس غير مهذبة يستخدم هذا العلم، يستخدم علم الطب، يستخدم علم الفيزياء، يستخدم علم الكيمياء، يستخدم حتى علم الفقه في تدمير الدين والدنيا، حتى علم الفقه يستخدمه للتدمير. هذا الدمار اللي نشوفه في هذه الحياة، هذه الأسلحة التي تقتل الملايين، هاي الأسلحة اللي تهدد البشرية بالإفناء، كل البشرية. هذه من اللي اخترعها؟ العلماء اخترعوها. جاهل يتمكن يخترع هذه الأسلحة؟ جاهل يفهم هذه المعادلات الرياضية المعقدة؟ جاهل يفهم هذه المعادلات الكونية العميقة؟ جاهل ما يفهم. جاهل هواية هواية يتمكن ياخذ واحد يخنقه، هذا هو يخنقه، مو أكثر من هذا. لكن عندما اجت قدرة العلم، بقدرة العلم يفني في لحظة واحدة مليون انسان، 10 ملايين انسان، 100 مليون انسان، كل البشرية. اذا في الواقع اهم شيء كل كمال، يعني علم الطب، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الفقه، علم الأصول، علم الحكمة، علم الطبيعيات، علم الرياضيات، القوة، الجمال، كل شيء إذا ما كان هنالك تهذيب للناس، هذا يتحول إلى تدمير للحياة. لذلك حقيقة واحد يجب أن يسعى أول شيء إلى تهذيب الناس. أكو عندنا واحد من العلماء لا أسميه، هذا بطل في الطبيعيات، في العلوم الطبيعية، بطل في الرياضيات، بطل في الطب، كتابة في الطب كان يدرس في الجامعات الغربية، وإلى الآن علماء الغرب يستفيدون من كتبه. كلش رجل نابغة هذا العالم، ما أسمي هذا العالم. هذا الرجل في يوم من الأيام يحضر عند أحد علماء الأخلاق، وذلك العالم هو ابن مسكويه، عالم من علماء الأخلاق، وهو في ذاك الوقت شاب في غرور الشباب، في طغيان الشباب. الشباب يخلق في الإنسان نوع من الطغيان والغرور، واحد صحيح سليم قوي، إن الفراغ والشباب والجدح مفسدة للمرء، أي مفسدة. شاب ومتبحر في علوم مختلفة، ينقل في أحوال أنه كان متبحر في جميع علوم زمانه إلا علما واحدا، فقط علم واحد من العلوم ما كان عنده، كل العلوم اللي كانت في زمانه كان متبحر فيها وأستاذ فيها، وكتبه إلى الآن موجودة. حضر عنده، فكانت في يد هذا العالم جوزة، جوز، فرماها أمام هذا العالم، عالم الأخلاق، وقال له: عيل لي مساحة هذه الجوزة، هاي الجوزة المدورة إيش قد مساحتها؟ الأجسام المربعة سهل تعيين مساحتها، الأجسام المدورة يحتاج إلى شوية معادلات رياضية. هالشكل رماها، قال: عيل لي مساحة هذه الجوزة، يريد أن يظهر علمه وإحاطته بالرياضيات والعلوم المختلفة. فقدم إليه ذلك العالم كتابا في الأخلاق وقال: أنت إلى إصلاح نفسك أحوج من احتياجك إلى معرفة مساحة هذه الجوزة. شاب يريد أن يظهر أنه عالم، أنه أنا أفهم، مغرور، أنت تحتاج إلى إصلاح الأخلاق أكثر من أن تحتاج إلى معرفة مساحة هذه الجوزة. شنو قيمة معرفة مساحة هذه الجوزة؟ واحد يعرف وما يعرف. أنت أصلح نفسك أولا، اقرأ هذا الكتاب في الأخلاق وأصلح نفسك أولا، بعدين أنا أقول لك مساحة هذه الجوزة كم هي. فالإنسان حقيقة، الإنسان العالم، الإنسان الثري، الإنسان متنفذ، الإنسان اللي عنده مقام اجتماعي، جميع هذه القدرات لا تنفعه، يحتاج قبل ذلك إلى إصلاح النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. البحث الثاني، واحد كيف يبدأ بهذه العملية؟ واحد يريد إصلاح النفس كيف يبدأ؟ الإنسان في داخله أكو قوة، الإنسان يحاول السيطرة على هذه القوة، التحكم في هذه القوة، التمرين على ذلك، المحاولة مرة ومرتين وثلاث مرات، هذا هو طريق البدء بإصلاح النفس. القوة الغضبية اللي موجودة في داخلنا، الإنسان يحاول السيطرة عليها. وين تظهر هذه القوة؟ وين يظهر تحكمها في الإنسان؟ في الخلافات الاجتماعية. خلاف يحدث بين فرد وفرد، خلاف يحدث بين امرأة وامرأة، شوف هذا الخلاف استمر 20 عاما، وخلاف وكلام ونزاع وغيبة وتهمة ونميمة، هذا معناه أن هذا الفرد مو قادر على السيطرة على قوته الغضبية. الإنسان يحاول السيطرة على هذه القوة، يعني هذه القوة تكون في يده، هو يتحكم فيها، مو أنها هي التي تتحكم فيه. السيطرة على القوة الغضبية، السيطرة على القوة الشهوية، الإنسان عند شهوة الجنس، عند شهوة المال، عند حب المال، وتحبون المال حبا جما، واحد يحب المال، يحب المال لذاته، واحد يحاول السيطرة على هذه القوة. محاولة السيطرة على هذه القوة، طبعا هذا في معاناة، هذا في ضغط، هذا في ألم، ولكن واحد يحاول يسيطر، يتحكم في ذاته، هذا طريق إصلاح النفس. إذا واحد تمكن يتحكم في هذه القوى 20% أصلح نفسه 20%، 30% 30%، 80% 80%، 100% إذا واحد يتمكن بقدر الإمكان. فاتقوا الله ما استطعتم. السيد الحكيم رحمة الله عليه، حقيقة هذه مواقف مو فقط تختص بعالم معين في زمن معين، لا، كل واحد منا يتعرض لها في كل يوم. واحد في بيته يتعرض إلى مشكلة مع زوجته مع أولاده، يتمكن يتحكم في نفسه، يسيطر على نفسه، ما يفلت أعصابه، لا تنفلت، لا يقول كل ما يخرج من فمه. السيد الحكيم رحمة الله عليه، وفي ذلك الوقت كان مرجعا من المراجع المعروفين، ثم بعد ذلك تحول إلى المرجع الأعلى، بس في ذاك الوقت مرجع من المراجع المعروفين كان، نفرض في ذاك الوقت 3 مراجع كانوا في بداية مرجعيته، هو أحد المراجع 3 مثلا. أحد العلماء يأتي من طهران إلى النجف الأشرف، فالعلماء يزورون السيد الحكيم رحمة الله عليه، أيضا يزوره مجموعة من العلماء قاعدين، فواحد من الطلبة طالب ولكن يبدو تهذيبا للنفس، كان ضعيف ذاك الطالب، يطرح مسألة، يقول شنو رأيكم في هاي المسألة؟ فزيد يجيب، عمر يجيب، بكر يجيب، إلى أن تصل النوبة إلى السيد الحكيم. السيد الحكيم رحمة الله عليه يجيب جواب، هذا الجواب ما يعجب هذا الطالب، طالب مو ذاك العالم اللي جاي من طهران، لا، ذاك الطالب اللي طرح هذه المسألة في ذلك المجمع، فيبدأ بالهجوم على السيد الحكيم رحمة الله عليه ويسفح هذا الرأي شنو هذا الرأي ومنين جايب هذا الرأي وليش الشكل تحكي أنت وشنو الدليل على ذلك أنت في هذا الموقف حقيقة، وهو المرجع في ذلك الوقت، مرجع معروف في ذلك الوقت، والحق معه أيضا مو مع ذلك الطالب، الحق معه، هم الحق معه، هم القدرة معه. سكت السيد الحكيم كل شيء ما قال. حقيقة هذا هو يحتاج إلى امتلاك نفس. إحنا في المواقف نعرف أنفسنا، إحنا ما نعرف أنفسنا في المواقف نعرف أنفسنا. فيسكت السيد الحكيم ولا يتفوه بكلمة واحدة. بعد من الغالب؟ الطالب هو الغالب. من المغلوب؟ السيد الحكيم هو المغلوب، السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. بعدين بعد فترة السيد الحكيم يقوم يطلع، هو نفس هذا الطالب ينقل هذه القضية، يقول بعد فترة أنا طلعت شفت السيد الحكيم رحمة الله عليه دا يتمشى أمام ذلك البيت، فعندما شافني قال لي أنه أنت عندما ترجع إلى البيت افتح كتاب جواهر الكلام من موسوعاتنا الفقهية العظيمة في الجزء الفلاني في الصفحة الفلانية، راجع ما يقوله صاحب الجواهر. هذا هو. ثم ودعني وانصرف. يقول أنا رحت إلى البيت فتحت الجواهر في ذلك الجزء وفي تلك الصفحة فوجدت أن الكلام الذي قلته أنا الطالب مقابلا للسيد الحكيم خلاف الإجماع المحصل وخلاف الإجماع المنقول وخلاف رواية صحيحة معتبرة مروية عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. السيد الحكيم كان في ذهنه ولكنه تحكم في نفسه. واي يحتاج إلى قدر، كل شيء يحتاج إلى قدر. هذا الشيء هذا أعظم من القدرة المادية، يعرف الجواب ولكن لا يجيب. قال شفت أن كلام السيد الحكيم مطابق للإجماع المنقول ومطابق للإجماع المحصل ومطابق لرواية صحيحة، وكلامي أنا الطالب خلاف الإجماع المنقول وخلاف الإجماع المحصل وخلاف رواية صحيحة. ما كان يتمكن السيد الحكيم ينهر ذلك الطالب، يقول أيها الطالب الذي لا تفهم راجع فلان مكان. ولكن هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يتحكم في نفسه، يتحكم في قوته الغضبية، يتحكم في قوته الشهوية، يتواضع للآخرين، يتنازل للآخرين، لا يقول كل ما في قلبه، يدار الناس، يتغافل عن الناس. في الرواية عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليه أنه المدارات مع الناس هكذا ينبغي أن يكون. أهانك واحد، هاجمك واحد، تكلم عنك، تغافل كأنه لم تسمع. ذلك الرجل قال للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، شتم الإمام السجاد وأهان الإمام السجاد والإمام لا يرد عليه، فقال إياك أعني، أنا إلك دا أشتمك، أنا إلك دا أسبك. فقال الإمام السجاد صلوات الله عليه وعنك أغضي. إياك أعني، قال الإمام السجاد وعنك أغضي. يتغافل واحد، يظهر أنه لم يخش، وإذا فهم يداري ويتنازل ويتواضع ولا يواجه الكلمة بالكلمة والهجوم بالهجوم والسب بالسب والشتم بالشتم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو خليفة الله في ذلك الوقت وفي كل وقت، الخليفة الواقعي والخليفة الظاهري، رجل من الخوارج، الإمام يقول كلمة لطيفة فيعجب بها الخارجي. الخوارج كانوا عند الإمام، خارج على إمام المسلمين، على الإمام الحق، خارجي. ثم يقول للإمام قاتله الله، يعني قاتل عليا، الله يقتل علي. الخارجي يقول من كافر ما أفقهه، كافر ولكنه فقيه. فقام الأصحاب ليؤدبونه، فقال الإمام اتركوه اتركوه، إنما هو سب بسب. قال كافر، أنا أقول له أنت كافر. قال لي كاذب، أنا أقول له أنت كاذب. واحد قال ضدك كلمة، أنتم قل نفس الكلمة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. قال فاجر، قل أنت فاجر. انتهت القضية. إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. قال كافر، أنا أقول أنت كافر، خلاص. أما أنه أخذ وضرب وقتل، لا، ما عندنا في الإسلام هذا الشيء. إنما هو سب بسب، قال لي كافر، أنا أقول أنت كافر، أو عفو عن ذنب، وأنا أولى بالعفو، خلي يروح ترك. هذه سيرة الأئمة صلوات الله عليه. أما أنه واحد سبه، أنت سبه وعشر أضعاف سبه، هذا غلط، مو جائز من الناحية الشرعية. أما أنه واحد سبك أنت تضربه خلافا للحق الشرعي، هذا مو جائز من الناحية الشرعية. إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، وعن أولاد العرف. الإمام الباقر صلوات الله عليه، هذا شهر رجب اللي أمامنا حافل بالذكريات. في اليوم الأول من شهر رجب، يعني يوم الثلاثاء القادم على ما هو مدون، ميلاد الإمام الباقر صلوات الله عليه. في اليوم الثاني من رجب، حقيقة شهر مبارك، ميلاد الإمام الهادي صلوات الله عليه، يعني يوم الأربعاء على ما هو مدون. يوم الثالث من رجب، يعني يوم الخميس، وفاة الإمام الهادي صلوات الله عليه. يوم العاشر من رجب، ميلاد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نقرأ في المفاتيح: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. والثالث عشر من رجب، ميلاد مولى الموحدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الذكريات حقيقة يجب أن تحيا، ميلاد الإمام الهادي، ميلاد الإمام الجواد. حقيقة مؤسف، احنا كلش بعيدين عن أهل البيت. أنت في مجمع في 1000 نفر، اسأل واحد منهم يحفظ رواية واحدة عن الإمام الجواد. 1000 نفر، واحد منهم يحفظ رواية واحدة عن الإمام الجواد، كم واحد يقول أنا حافظ؟ في مجمع فيه 1000 نفر من الشيعة والموالين، اسأل واحد يعرف رواية واحدة عن الإمام الهادي صلوات الله عليه، أو روايتين عن الإمام الهادي. حقيقة هواي بعيدين احنا عنه. المؤمنين حقيقة ينبغي ان يحيوا هذه المناسبات بالاحتفالات في المساجد، في الحسينيات، في البيوت. هذه فيها بركة، فيها خير، فيها دنيا، فيها آخرة. ذاك المسيح يأتي الى الامام الباقر صلوات الله عليه فيقول له: انت بقر. حقيقة شلون اهانة، واحد عادي إذا يقول لنا هذه الكلمة شنو نعمل معه؟ قال له الإمام: لا، أنا باقر. قال الإمام: أنت بقر؟ قال: لا، أنا باقر. فقال للإمام صلوات الله عليه: أنت ابن الطباخة. أراد أن يهين الإمام صلوات الله عليه. فقال: ذاك حرفتها، حرفة المرأة أنها تطبخ. واحد يكون ابن الطباخ، يعني اللي تطبخ في البيت، هذا مو عار، هذا مو إهانة. فقال للإمام: أنت ابن السوداء الزنجية البذية، يعني اللي كانت تتكلم بكلام بذيء. فقال له الإمام الباقر صلوات الله عليه: إن كنت صادقا غفر الله لها، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. إذا صادق حقيقة هي بذية، الله يغفر له، وإذا كاذب الله يغفر له. حقيقة شوفوا هاي الأخلاق. فأسلم الرجل النصراني عندما رأى هذه الأخلاق من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة احنا في هذه الأيام واحد يحاول أن يستفيد من هذه المناسبات ومن هذه الأشهر المباركة في تهذيب هذه القوى بقدر الإمكان. 20% واحد يقدر فبها ونعمة، 30%، 40%. نذكر هذه القضية ونختم الموضوع. أحد علمائنا اسمه النراقي، هذا مؤلف كتاب جامع السعادات، وأوصي نفسي وأوصي الشباب الإخوة بمطالعة هذا الكتاب. اشتروا هذا الكتاب وطالعوا، خوش كتاب في الأخلاق، جامع السعادات. ألف هذا الكتاب، انتشر هذا الكتاب، ووصل هذا الكتاب بيد بحر العلوم، هذا العالم اللي كان إلى حكايات عجيبة في لقائه مع الإمام الحجة صلوات الله عليه. بعد مدة النراقي مؤلف الكتاب اجى الى النجف الأشهر بزيارة امير المؤمنين صلوات الله عليه، فزاره كل العلماء، كل علماء النجف زاروا النراقي الا عالم واحد ما زاره. من ذاك العالم؟ بحر العلوم، وهو العالم المعروف المشهور، ما زار النراقي. الناس تعجبوا، ليش؟ النراقي فكر أنه هو ما زارني، طبقا للقواعد القادم يزار، بحر العلوم لازم يزور النراقي مؤلف جامع السعادات. قال ماكو فرق، هو ما زارني أنا أزوره. النراقي مؤلف جامع السعادات راح زار بحر العلوم خلافا للأصول الاجتماعية. بحر العلوم ما اعتنى به، ما دار لباس، يعني مثلا عالم جاي بدأ بالزيارة تفضل، ما اعتنى به، مثلا قال مساكم الله بالخير، ما اعتنى به، يعني هذا عالم معروف متمهر، كاتبين في أكثر العلوم، كان في المعقول والمنقول، بحر العلوم ما اعتنى بالنراقي، ما قال شيء نراقي، راح رجع إلى بيته. المفروض الآن بحر العلوم يرد الزيارة على النراقي، ما رد الزيارة عليه، ما رد. النراقي قال هو ما رد الزيارة، أنا أروح لمرة ثانية أزور، ما يخالف. فإجى النراقي زار بحر العلوم مرة ثانية في بيته، بحر العلوم ما اعتنى بالنراقي في المرة الثانية أيضا. جدا موقف محرج كان حقيقة. رجع النراقي مؤلف جامع السعادات إلى بيته، فكر يزوره مرة ثالثة، مرة ثالثة يزور هذا العالم. فذهب إلى باب بيته، قالوا لبحر العلوم أن النراقي في الباب، فركض بحر العلوم حافيا إلى الباب، هذا اللي ما اعتنى به في المرتين الأوليين، واحتضنه وقبله واحترمه احتراما شديدا، وأجاء به إلى صدر المجلس، وأخذ يحترمه احتراما كبيرا في المرة الثالثة. ثم قال بحر العلوم للنراقي: أنا قرأت كتابك جامع السعادات من أول إلى آخر، شفت خوش كتاب في الأخلاق، أنا ردت أشوف فعلك مثل قولك لو يختلف فعلك عن قولك، أنا ردت أمتحنك بهذا العمل، فوجدت أن فعلك كقولك. حقيقة هذا الكتاب كتب من واعظ متعظ وأنت بنفسك كتاب في الأخلاق، مو فقط كتابك هو كتاب في الأخلاق، أنت بنفسك معلم للأخلاق وكتاب في الأخلاق. حقيقة شوفوا هذا الموقف من النراقي رحمة الله عليه، يزور ذلك الرجل اللي هو ينبغي أن يزور مرة ومرتين وثلاث مرات، ويهينه ذلك العالم، يعني لا يعتني به، وهو يرد الزيارة عليه مرة بعد مرة. الحقيقة واحد يحاول في هذه الأشهر وفي هذه الأيام أن يعتني بهذه القضية ويستمد من الله سبحانه وتعالى العون على هذه النفس الشريرة. الإنسان لازم يدعو اللهم احفظنا من شرور أنفسنا، لأن أهم شر يأتي للإنسان من قبل نفس الإنسان. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.